أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة إلى الله ستدعو بما تعلمت من دين الله عز وجل، ولا بد لكل رجل وامرأة من المسلمين أن يقوم بها، أميا كان أو مثقفا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم بين لكم الفضل فقال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأنت أين جهدك في الأسبوع الفائت على إخوانك وأبنائك من المسلمين في الجامعة والمدرسة والدائرة الوظيفية والمصنع والشركة والمؤسسة والوظيفة والمسجد والشارع؟ أين جهدك؟ لابد أن تجتهد عليهم وتأتي بهم إلى الدرس، لنكون جميعا من أهل قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لأن الشيطان يأتي إليك ويقول لك: خليك في حالك، مالكش دعوة بحد. هذا كلام شيطاني إبليسي من الدركة الأولى. أما شأن المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنا أريد لنفسي الجنة والفرار من النار، فأنت ينبغي أن تحب لإخوانك الجنة والفرار من النار. وهذا لا يتم إلا بمسوغات، من جملة هذه المسوغات أن نسعد بمن رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لا نبتغي نحن وأنتم من جراء ذلك إلا أن يرضى الله تعالى عنا، ونكون على مقصد خلقنا الذي قال الله تعالى فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إنني أود أن ألفت نظرك أن هذا الذي ستدعوه قد يكون فيما هو قادم أفضل منك، فيكون في صحيفة حسناتك، وربما يصير عالما فينفع الله به البلاد والعباد، ها؟ وتكون أنت إنسانا بسيطا جدا، ولكن أنت السبب في هذا الأمر. فمثلا على سبيل المثال، الشيخ كشت رحمة الله تعالى عليه كان رجلا نحسبه مخلصا، لما ذكر كعادته حديثا لا يصح، وكان شيخنا الحويني لم يطلب العلم بعد وسمعه، أي نعم، فكان قد قرأ في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني أن الحديث ضعيف، فذهب للشيخ قال له: الحديث ضعيف. الشيخ قال له: علته إيه يا ابني؟ فالشيخ ما يعرفش علته إيه، ما يعرفش الكلام ده. فكانت هذه قال له: يا ابني ما تعترضش إلا ما تتعلم. فكانت هذه الكلمة دافعة لشيخنا العلامة محدث الديار المصرية الشيخ أبو إسحاق الحويني حجاز بن شريف، حجزه الله عن النار وشرفه بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيقا، أن يطلب علم الحديث حتى صار قمرا في علم الحديث، ومن العلماء الذين يشار إليهم بالبنان في الدنيا في علم الحديث رحمة الله تعالى عليه. ما الذي دفعني أن أقول هذا؟ إن أنت أيضا ممكن يهتدي إنسان على يدك يصير كالحويني وربما يكون أكثر، حتى زي إلى غير ذلك. فيا سادة، اجتهدوا في طلب العلم الشرعي ابتغاء وجه الله، ويا سادة عليكم أن تجتهدوا في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، ويا سادة ابتغوا بأقوالكم وأعمالكم وجه الله العظيم لتنالوا رضا الله عز وجل. نحن يا سادة نتدارس كتاب فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن للعبد الفقير إلى الله، وهذا المجلس 57 من مجالسنا في شرح كتاب فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن. وكنا نتدارس في اللقاء المنصرم أن المتشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي، وبينا أن الحقيقي صفات الله عز وجل، ولا يعلم كنهها وحقيقتها إلا الله، لأننا ننطلق في صفات الله بإثباتها ومعرفة معانيها، لكن نقول فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على الا يكون هذا بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ونسبي هناك راسخين في العلم، وهناك علماء، وهناك طلبة علم، وهناك عامة، فكل منهم يؤتى من فضل الله ما قدر الله تعالى له أن يكون. دراستنا التي ستبدأ في هذه الليلة الغراء الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم متشابه. ليه ربنا ما جعلش القرآن كله محكم؟ ليه ربنا ما جعلش القرآن كله متشابه؟ الله تعالى أراد ليبلوكم أيكم إيه؟ أراد أن يختبرنا، أن يمتحننا في مدى تصديقنا وإيماننا بكلام ربنا عز وجل، ويختبرنا في اجتهاد المجتهدين في أن يتنافسوا في طلب العلم، حيث قال رب العالمين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا، لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العلم به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليبين صادق الإيمان عمن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى،
محكما كان أو متشابها كله من عند الله.
وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض.
اسمع آية فصلت، تفضل.
قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الآية. وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الآية. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ المتشابه سبيلا إلى تحريف فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار.
يبدأ بقى يشكك في القرآن وفي الأخبار، أخبار القرآن، ويبدأ بقى يفسر بهواه وبمزاجه. ونحن نفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة الكرام وليس بأمزجتنا. طب جايب الكلام ده منين؟ من آية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. أين موطن الدلالة في الآية؟ سبيل المؤمنين. ماذا يعنى بسبيل المؤمنين؟ الصحابة الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وفي السنة افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي. فيا سادة، نحن نفهم كلام ربنا جل وعلا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام وليس بأهوائنا. نعم.
وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية.
طبعا عائشة أم المؤمنين هي الوحيدة البكر التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، وكانت من العلماء الفحال الكبار، حيث روت وحدها 2210 حديث. وعروة ابن أختها من كبار التابعين قال: ما رأيت أعلم ولا أفقه بطب ولا شعر ولا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها. فعائشة كانت عالمة كبيرة رضوان الله تعالى عليه، وكيف لا وقد أنزل الله في براءتها 10 آيات من سورة النور، قرآن يرتل في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهي الصديقة بنت الصديق.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم
قرأت بالأحكام بقى، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
ابتغاء الفتنة
وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
وهذا ثابت في الصحيحين، هذا الحديث ثابت في البخاري ومسلم، احذروا الذين يتبعون ما تشابه منه. أما أهل السنة من أمثالكم يردون المتشابه إلى المحكم.
كيف تنتفع بالقرآن الكريم؟
أنت بتسمع القرآن وبتقرأ القرآن، تنتفع به كيف؟ نريد أن نتدارس كيف ننتفع به. تفضل.
قال الله تعالى: إن في
الوقت ربنا جعل القرآن محكم وإيه؟
متشابه.
ده رقم واحد. رقم اثنين، لماذا لم يجعله محكما كله أو متشابه كله؟ متشابه كله هذا اختبار لمن رضي بالله ربه وبالإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم. طب رقم ثلاثة، الذين يلبسون على الناس يتبعون المتشابه. طب رقم أربعة، أهل السنة من أمثالكم يردون المتشابه إلى المحكم. أي نعم. طب بعد كده كيف ننتفع بالقرآن سماعا وتلاوة؟ اتفضل.
قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الآية. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك على تلاوته.
ركز وانت بتقرأ، وما تقرأش جرائد، تقرأ قرآن. أين تقف على رؤوس الآيات وتحاول أن تتعرف المعنى من التفسير، حتى إذا عرفت المعنى أتاك التدبر، وإذا أتاك التدبر خشعت. يبقى رقم واحد إيه؟ ورتل القرآن. رقم اثنين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين. رقم ثلاثة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. رقم أربعة، إزاي؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. رقم خمسة، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت على رسول الله. تأتي بالترتيب الذي ذكرت لحضراتكم كده. تفضل.
إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك على تلاوته، وألقي سمعك، واحضر حضور من يخاطبه ربه.
يعني ايه يحضر حضور من يخاطبه ربه؟ يعني ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، يبقى هو خاطبني انا، بيخاطبك انت. يعني ايه حق تقاته؟ يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر، يطاع فلا يعصى. ربنا بيقول ويل للمطففين، يبقى لا اطفف في البيع في الشراء، لا اطفف في المعاملة مع زوجتي في تربية اولادي. ربنا بيقول مع الجيران مع الارحام الخ. ربنا عز وجل بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لا اقع في الربا باي صنف من صنوفه، واسال اهل العلم هل هذا ربا ام ليس بربا. الله تعالى قال: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. اسال نفسي هل انا قاطع للارحام ولا واصل للارحام، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل. اين انا من هذه الايه؟ خدت لك كيف؟ يبقى حينما أسمع القرآن أو أقرأ القرآن يبقى القرآن يخاطبني، يبقى القرآن إيه؟ يخاطبني. بهذا سأترقى إيمانيا وعلميا. تفضل.
واحضر حضور من يخاطبه ربه، فإنه خطاب منه سبحانه لك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد.
ليه بقى؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيه؟ هل كلنا لنا قلب؟ لا، في قلب موجود، لكن في قلب حي وفي قلب إيه؟ ميت، وفي قلب مريض. القلب الحي هو الذي ينتفع بالقرآن والسنة، والقلب الميت هو الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. طب والقلب المريض؟ خالط عملا صالحا وآخر سيئا. فليس كل من فيه قلب كان له قلب، ليس كل من كان. زي ما أقول لك إيه مثلا، هل كل من يدب على الأرض حي؟ ردوا عليا. أيوه، ليس حي. واحد بيروح المصنع ويجي من المصنع وعنده شركة بيديرها وعنده 200-300 مليون، لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، هل هذا حي؟
ميت.
طب في واحد بيشتغل بمية جنيه في اليوم ولكن موحد ومصلي مستقيم على أمر الله وذاكر الله، حي ولا ميت؟ يبقى القضية مش قضية شركات ومصانع ورايح وجاي، هل هو قام على مقصد خلقي أم لم يقم؟ يبقى كم إنسان يدب على الأرض من الذكور والإناث وهو ميت، وكم من رجال ونساء ماتوا وهم أحياء. أبو حنيفة ومالك والشافعي والحنبلي ماتوا ولا لا؟ ماتوا، لكنهم إيه؟ ابن باز وابن عثيمين والألباني ماتوا لكنهم إيه؟ أحياء. وهكذا هلم جرة. ها؟ فكم من حي ميت، وكم من ميت حي، وكم من ميت إيه؟ حي. نعم.
فقوله إن في ذلك لذكرى الآية إشارة إلى ما تقدم من أول سورة قاف إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب الآية،
يبقى هذا هو المحل القابل. المؤثر إن في ذلك لذكرى قرآن. طب المحل القلب، يعود بقى إلى نوعية القلب، هو حي ولا ميت ولا مريض. وبعدين أي واحد فينا مجرد ما بطنه توجعه، عينه توجعه، عظمه يوجعه، عظمه دكتور عظام، عينه دكتور عيون، بطنه دكتور باطني، نفسية دكتور نفسي، مناخيره دكتور أنفس وحنجرة، وهذا جائز. لكن لما قلبي يموت، عندي حب النظر إلى النساء، حتى عندي الغيبة، عندي النميمة، عندي التقصير في صلاة الفجر، زي عندي مرض حلق اللحية، عندي مرض الإسبال في الثوب، عندي مرض طول اللسان مع أمي، عندي رفع الصوت على أبي، دي أمراض ولا لا؟ أمراض. فهل هناك من انشغل بعلاج هذه الأمراض واهتم بها؟ إن المرأة فينا إذا مرض لا يريد أن يذهب إلى طبيب ممارس، وإذا كان معه أموال لا يذهب إلى متخصص، بل يذهب إلى استشاري، أستاذ، دكتور، بروفيسور، صحيح ولا لا؟ اهتماما بجسده، وهذا مباح. لكن كيف يهتم المرء بجسده ولا يهتم بقلبه؟ هذا نفسه من الموات، هذا نفسه من الإيه؟ ولذلك نحن نلتقي حتى نهتم بقلوبنا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
وقوله لمن كان له قلب الآية، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله.
القلب الحي الذي يعقل عن الله، إذا سمع الأمر ائتمر، وإذا سمع النهي انتهى، وإذا سمع قصص الآخرين السابقين اعتبر، إذا سمع قصص السابقين اعتبر. أي نعم. فكان السلف إذا كان راكب على البعير وسمع يا أيها الذين آمنوا، يقوم واقف ويقوم نازل ويقول لبيك يا رب، يقول إيه لبيك، لأن أمر يأتمر وإما نهي إيه ينتهي. هذه كان عادة السلف، وينبغي أن نقتدي بهم. تفضل.
كما قال الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا الآية. وقوله تعالى أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد الآية، أي شاهد القلب حاضره غير غائب. قال ابن قتيبة استمع لكتاب الله وأنت شاهد القلب والفهم.
استمع لكتاب الله وأنت لا تعطي الأمر أكثر من حقه. خلي حبيب لا تعطي الأمر أكثر من حقه. فبارك الله فيك، استمع لكتاب الله وأنت شاهد القلب. شاهد القلب أي حاضر القلب. نعم.
استمع لكتاب الله وأنت شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير.
طبعا الناس بقى أنت عارف المياتم، يعني مثلا المقرئ اللي هو بدعة يعني يقول إيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. الرجل يقول له الله، عدها تاني يا مولانا. ده بقول لك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هو مبسوط من الصوت لكن لا يسمع القرآن، وهو همه 50 جنيه اللي ياخدها من المقرئ أو الأكثر أو الأقل. صحيح ولا لا؟ أيوة. فنحن نريد أن نسمع القرآن والقلب شاهد حاضر يتفهم معاني القرآن، والحاجة اللي الواحد مش عارفها يسأل عنها. ولو كان بيقرأ لابد أن يكون في بيتك كتاب التفسير الميسر، تفسير القرآن، المصحف حول التفسير الميسر، تقرأ الورد منه من التفسير الميسر، وانت بتقرأ واقف عليك كلمة تقوم ايه تعرف معنى الآية، المعنى العام للآية. لابد أن يكون في بيتك كتاب رياض الصالحين، حتى لو كنت لا تقرأ، مراتك بتقرأ، ابنك بيقرأ، بنتك بتقرأ، يبقى لابد كما تحضر في بيتك الفطور والغداء والعشاء اشتري رياض الصالحين. في بعض شباب ملتحين ورجال ملتحين عمره ما اشترى كتاب، يشحت كتاب يجي له هدية لكن ينفق من عرقه وتعبه وكده في شراكة أبدا، لأنه بخيل وربي على البخل، وليس عنده تضحية لدين الله. ليس عنده تضحية لدين الله، والله لو حفظ ايه ما عنده تضحية لدين الله، لأن عمله يدلل على كذبه. تفضل.
وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالقرآن الكريم والتذكر.
أي نعم. كيف هذه وسيلة لانتفاعي وانتفاعك بالقرآن سماعا وتلاوة وحفظا. في واحد يحمل القرآن كله لكن لم ينتفع به، ده صحيح ولا لا؟ لم يحل حلاله ولم يحرم حرامه ولم يعتبر بقصصه ولم يعلمه للآخرين في النهار ولم يقم به في الليل بين يدي الله، هل انتفع به؟
لا.
لم ينتفع به. أي نعم. فضل.
كيف تقرأ القرآن؟ قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا.
القرآن لا يتعلم إلا بين يدي شيخ متقن تتلقى القرآن من فيه، ولو كان معك 10 دكتوراه لازم تجلس أمام الشيخ حتى يعلمك كيفية خروج الحرف فتعطيه حقه ومستحقه، وتنطق بين يدي الشيخ فالشيخ يقول لك عيد، وانت تقول الله طبعا أنا قلتها مثلما قلت. لا، أنت لم تقلها مثلما قال الشيخ، ولذلك الشيخ يأمرك بالإعادة، فكن مهذبا بين يدي شيخك مقبلا لرأسه ويده أن علمك كيف تنطق كتاب الله. فإن المرأة فينا يبلغ من العمر 60 عاما ومعه أكبر الشهادات الأكاديمية وهو يعجز عن تلاوة القرآن الكريم، بل نرى أناس يشار إليهم بالبنان المصحف أمام أعينهم ويقرأ الآية قراءة خاطئة. موجود ولا لا؟ ممن يشار إليه بالبنان. نسأل الله الهداية والتعليم. نعم.
كيف تقرأ القرآن؟ قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا الآية، اقرأه على تمهل فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. سئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله.
أم سلمة هي أم المؤمنين هند رضي الله تعالى عنها. نعم.
سئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت.
النبي تقدم لها حتى يتزوجها، قلت له امرأة غيورة وعندي عيال وكبيرة، عيالي نضمهم إلى عيالك إلى عيالي، وأما غيره ندعو الله لك. وقد وأم سلمة كان زوجها أبو سلمة، وما كانت تتخيل أن تحظى برجل كأبي سلمة. فلما مات أبو سلمة وقالت اللهم أزرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، من المنان عليها ليس بخير من أبي سلمة بل بخير مخلوق في العالمين، وهو محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم. فلا تنسى عند أي مصيبة لك، إن كان رصوب أو خسارة مالية أو مرض أو موت، أن تقول اللهم أزرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. نعم.
سئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الآية. ويستحب الترتيل وتحسين الصوت وعدم السرعة في القراءة. قال صلى الله عليه وسلم حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا.
أيوة بارك الله فيك، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. نعم.
وقال ابن مسعود لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.
نعم.
لا يجوز أن تقول بعد الانتهاء من القراءة صدق الله العظيم.
أعد.
لا يجوز أن تقول بعد الانتهاء من القراءة صدق الله العظيم.
طبعا أنت تسمعها في التلفاز وفي المذياع اللي الراديو. صدق. هو لما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل قال صدق الله العظيم؟
نعم.
هل الرسول قال له صدق؟ قال له حسبك. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الورد القرآني يختم يقول صدق الله العظيم؟ لكن وانت بتخطئ أو بتدرس وقلت صدق الله حيث قال كذا لا بأس بهذا، لكن أن تتعود أن تختم كل تلاوة بصدق الله العظيم فهذه بدعة. أيوة. لكن حينما تخرج على العوام بمثل هذا يكلوك، فلا بد حينما تتكلم مع العوام يعني تقيم جسور المودة والمحبة والاحترام بينك وبينه، ثم مثل هذا يقال فيما بعد. أما تبدأ من أولها تبطح في دماغهم لن يسمعوا منك. ها يقول لك المشايخ الكبار في الراديو وفي التلفزيون وبقولوا انت جايب الكلام ده من ايه، حاجة عجيبة صدق العظيم بتاع ايه اللي بدعها دي، لا يدرك. تحاول تفهمه ما عندوش استعداد، هو جهاز الاستقبال مقفول. لكن لما انت تكلمه في المساحة اللي انت متفق معه فيها، الجنة والنار وفضائل الاعمال والترغيب والترهيب، خدتنا فهم انت ازاي، وصار محبة لهم لك، بعد ذلك ممكن تبين لهم ايوة بعض البدع والاخطاء والصوم. هل فهمنا شيئا؟ اللي انا بتكلم فيه ده اسمه فقه ايه؟ فقه الدعوة. فقه ايه؟ يعني كيف تدعو الاخرين. نعم.
لا يجوز.
انت مثلا تريد ان تسلم تسليمة واحدة في الجنازة، التسليمتين جائز، لكن لا تستطيع ان تفعل هذا الا بعد اقامة جسور المودة بينك وبين الناس. حتى انت تريد ان تؤذن للفجر اذانين وهكذا. تفضل يا اخي.
لا يجوز ان تقول بعد الانتهاء من القراءة صدق الله العظيم، لان قراءة القرآن عبادة لا تجوز الزيادة فيها إلا إذا ورد نص من الشارع،
الشارع اللي هو الشرع،
ولم يرد فيها شيء. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن من عبد الله بن مسعود، فلما وصل إلى قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الآية، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم حسبك، ولم يقل ابن مسعود صدق الله العظيم، ولم يأمره بها. إن هذه البدعة أماتت سنة.
إن هذه البدعة إيه؟ اسمع.
وهي الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فليسأل الله به.
بعد ما خلص قراءة القرآن تتوسل إلى الله عز وجل بقراءتك للقرآن وتدعو الله. فصدق العظيم يعني بدعة أماتت سنة، وهي هذا طلبك من الله بالتوسل القرآن.
فعلى القارئ أن يدعو الله بما شاء بعد القراءة ويتوسل إلى الله بما قرأه، فهو من العمل الصالح المسبب لقبول الدعاء. القرآن حجة لك أو عليك.
يبقى احنا تدارسنا كيف ننتفع بسماع القرآن وتلاوة القرآن، وعلى رأس هذا أن يكون قلبك شاهد حاضر. وقلنا أول خطوة إيه؟ ورتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأ آية آية. أي نعم. وطب الخطوة الثانية إيه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني اعرف المعنى. أيوة. طب الخطوة الثالثة إيه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. التدبر لن يأتي إلا بعد التلاوة الصحيحة ومعرفة المعنى. طب الخشوع يجي امتى بقى؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشع مصدع. يبقى بالايه؟ بهذا الترتيل وهذا التسلسل الذي ذكرته لنفسي ولكم. تفضل. الان بقى القرآن حجة لك وعليك. يعني ايه؟ يعني متى يكون القرآن حجة لك ومتى يكون حجة عليه؟ لو انا ما عملتش بالقرآن يبقى القرآن ايه؟ حجة علي. طب لو وفقت الى العمل بالقرآن يبقى القرآن ايه؟ يبقى يشفع لي عند ربنا. كيف؟ ثبت في صحيح مسلم الحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلوا عليه عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا إيه؟ لا أصحاب. يؤتى في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم رضي الله عنه، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه صورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. هل فهمنا يا سادة؟ يبقى القرآن حجة لك وعليه. خلينا نسمع.
القرآن حجة لك أو عليك. هذا الحديث الصحيح رواه مسلم يقسم القرآن إلى قسمين. أولا، القارئ الذي يقرأ القرآن ويكون حجة له يوم القيامة هو الذي يعمل بأوامره ويبتعد عن نواهيه، فيحل حلاله ويحرم حرامه ويحكم به ويتحاكم إليه ويرضى
به في الصغيرة والكبيرة. يحكمون في الصغيرة والكبيرة. أي قول أنت تقوله تزن على القرآن والسنة، أي عمل أنت تعمله تزن على القرآن والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا إيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش ولذلك لما هذه المرأة اللي اسمها بريرة الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها، خطبها إزاي؟ كان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا وهي ما كانت تحبه، فلما اعتقت وصار يبكي أنها تريد أن تفارقه، فراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشفع لي عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم بريرة انها تبقى مع، قالت له أآمر انت ام شافع؟ لو انت آمر سمعنا واطعنا، مفيش اخذ وعطى، سمعنا واطعنا، مفيش سمعنا وعصينا ولا سمعنا وجدلنا ولا سمعنا وتنحنا. قالت له ازاي؟ سمعنا واطعنا. قال بل شافع. قالت لا اريده يا رسول الله، مبديش اياه، خلاص انت حر. فانظر الى فقههم رضوان الله تعالى عليهم. السلف يا اخواني كان ماسك الفاس يسمع المؤذن الله اكبر الله اكبر ما يرمهوش كده، مش عامله كده، يرميه من وراه، وكانه لما يرميه من قدامه قال ده وقت طويل يعني. وبعدين الصحابي زي اما سمع حي على الجهاد وفي يده تمرات قال بيني وبين الجنة هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، ورباه وذهب إلى إيه؟ إلى الجهة. عندهم فاستبقوا إيه؟ خيرا. عندهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، عندهم وعجلت إليك ربي لترضى، عندهم سابقوا إلى مغفرة من ربكم، عندهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، عندهم في الآخرة الاستباق والمصارعة والعجلة والمسابقة والمنافسة، أما في الدنيا فامشوا في مناكبها هوينا هوينا رويدا رويدا حبة حبة. طب ليه؟ وفي السماء ايه؟ رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه ايه؟ لا حق مثل ما انكم تنطقون. وانت بطن امك اجلك ورزقك وعملك وشقك انت سعيد دون وانت عندك 4 شهور، فالقضية مضمونة. فامشوا في مناكبها اي في اطرافها، اوعى تتوغل تغرق في الدنيا يا مسكين، ولو غرقت تطلع منها. فهذه مجالس الاستنقاذ من الدنيا، هذه مجالس الاستنقاذ من الدنيا حتى لا تغرق فيه، فلا تبتعد عنها، فأنا وأنت في أمس الحاجة إليها. فضل.
آمين. ويحكم به ويتحاكم إليه ويرضى بحكمه ويتدبر معانيه عملا بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الآية.
هل يعني إحنا من ضمن الناس عندنا الاستسلام لأمر الله؟ يعني واحد مثلا خطب عروسه وجيب لها شبكة بربع مليون جنيه، وبعدين خطبها أسبوع وبعد كده بده يخلع، أين فجايين يسألوك قلنا لهم رجعوا الشبكة. خدت ازاي؟ ابو البنت مصر انه ياخد الشبكة. خدت المعنى ده؟ لان هو ان طلع الحكم في صالحه خدت ازاي يتبسط، يقول لك ده احسن شيخ في الدنيا. طب لو طلع عليه يقول لك لا، ويبلع فريقه ويلف في رقبته ويهرس في دماغه، لان مفيش استسلام لامر الله. وانا لا اقصد المسألة هذه بعينها خدت ازاي، لكن هذا على سبيل المثال وليس الحص. انت راجل ملتحي، هل يجوز لك ان كنت حليقا او ملتحيا ان ترفع صوتك على ابيك؟ هل يجوز ان تعصي امك التي ارسلتك مشوارين وتريد منك الثالث اذا ما لم يكن في معصية الله؟ طب هذا يحدث مننا ولا لا؟ ايه يا اما ما تخف علينا، انا عندي مرة وعيال وعندي شغل ما نش فاضي. انت بعتني جبت من شوار كمان ومفيش وراك الا انت، مفيش حد ما كيش ولاد غيري. دي اسمها قلة ادب واسمها عقوق، والعقوق ليس من الكبائر بل من اكبر الكبائر. في حديث ابي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه في الصحيحين: انا انبئكم باكبر الكبائر ثلاث مرات، قلنا بلى يا رسول الله، قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. اين نحن واين ابناؤنا من بر الوالدين؟ اسمع كما تدين تدان، ما فعلته في أبويك سيفعل فيك إن كان برا أو عقوقا. فانظر على أي حال أنت، بارا أم عاقا. بارا. وأنت حينما تبر والديك أنت لا تقصد أن يقوم أولادك بذلك، أنت تقصد امتثالا لأمر الله، عبودية. عاملك أولادك كذلك أم لم يعملوا؟ لكن كل شيء سلف ودين، واللي يقدم السبت مش هيلاقي الحد، هيلاقي الأسبوع كله. اي نعم. فضل.
ويكثر من تلاوته وحفظه وسماعه من غيره، ولا سيما محطة الإذاعة للقرآن الكريم.
اجلس 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 لا تشغلنا. نعم. فضل.
ولا سيما محطة الإذاعة للقرآن الكريم في السعودية وغيرها، ومن الأشرطة المسجلة لمشاهير القراء كالمنشاوي والحصري وغيرهما، فيستفيد مع عائلته من تلاوته وتفسيره. فإذا قرأ
أنت، لو أنت تعبان وصدرك متضايق كده تسمع الحصري ولا المنشاوي، السكينة تنزل في قلبك وتستريح كده وتهدأ، وربنا يشرح صدرك. صحيح ولا لا؟ تسمع القرآن منهم غضا طريا كأنه أنزل الآن. نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا.
فإذا قرأ أو سمع قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، الآية، بادر إلى الوفاء بالعهد والوعد مع ربه وإخوانه.
انت اديتني وقع لك ايه انجليزي؟ انجليزي يا عم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، مش انجليزي. هو العيب فينا احنا مش في الإسلام. احنا عندنا في الإسلام المنافق إذا حدث إيه؟ وإذا وعد إيه؟
أخلف.
وإذا أتمن إيه؟ وإذا خصم إيه؟ وإذا عهد إيه؟ أما المؤمن الصدق يهدي إلى الإيه؟ والبر يهدي إيه؟ وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ خلص الموضوع. المسلم الصادق على أي حال، رجلا كان أو امرأة، تقول لي وعد إنجليزي؟ وعد قرآني نبوي، وعد إسلامي. لكن إحنا اللي ابتعدنا عن أخلاق القرآن وأخلاق الإسلام، نسأل الله النجاة.
القسم الثاني: القارئ الذي يقرأ القرآن، الذي يقرأ ويكون حجة عليه، هو الذي لا يعمل بأوامره ولا يبتعد عن نواهيه ولا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يحكم به ولا
يحكم به
ولا يتحاكم إليه ولا يرضى بحكمه ولا
يهمه
فهمه وتدبره.
مش مهتم وفهم ما يهتم.
ولا يهمه فهمه وتدبره وتطبيقه. فإذا قرأ أو سمع قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الآية، فترى هذا القارئ يكذب على الناس في حديثه ووعده ومعاملاته وعقوده.
أين انتفاعه بالقرآن؟
ومن المؤسف أن ترى من الكفار من يلتزم الصدق في معاملاته وعقوده ووعوده. وحدثني ولدي أنه رأى في باريس حديقة الحيوانات ورأى فيها حيوانا له يدان، فإذا ألقي إليه الإنسان شيء ألقى إليه الإنسان شيئا أمسكه بيده، وبما أن أحد المشاهدين لم يجد شيئا معه فأشار بيده إلى الحيوان دون أن يلقي إليه شيئا، فرآه الفرنسي حارس الحديقة وتقدم إلى هذا المسلم يوبخه على كذبه على الحيوان.
يعني كيف تكذب على الحيوان؟ الإمام البخاري ذهب ليأتي بحديث من واحد لا بيكذب على الجاموس ولا البقرة، تعال تعال ليس في يده شيء، أبى أن يأخذ منه الحديث. قال من كذب على الحيوان يكذب على الإنسان. انتهت القصة.
وهذه القصة تذكرنا بقصة جرت مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما رحل إلى بلد بعيد ليأخذ الحديث عن رجل سمع به.
حينما رحل إلى بلد بعيد حتى يأتي المعنى.
حينما رحل إلى بلد بعيد ليأخذ الحديث عن رجل سمع به، فلما وصل إليه بعد سفر طويل ومشقة وجده ينادي حيوانا بيده وذيله دون أن يكون معه شيء، فرجع الإمام البخاري ولم يأخذ عنه الحديث، لأن الذي يكذب على الحيوان قد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرى كثيرا من الناس يكذب بحجة
سمعت آخر نكتة جحا كذا وكذا لا هذا كذب وتسجل عليك. ها وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. اسمع.
ونرى كثيرا من الناس يكذب بحجة المزح أو يكذب على ولده ولا يدري أن هذا مسجل عليه في أعماله. وفي الحديث أنا زعيم بيت في وسط الجنة أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فعليك أخي المسلم أن تعمل بما تقرأ وتسمع حتى يكون القرآن حجة لك لا عليك، ولا سيما حافظة القرآن والمشتغلين بعلومه وتفسيره، فكثيرا من حفظ القرآن ومفسريه لا يتقيدون بتعاليمه وآدابه. وهناك من الرجال من يحفظ القرآن ويشتغل بتفسيره مدة طويلة ولكنه لا يتورع عن الكذب ورمي إخوانه بأقبح الخصال والفحش من الكلام دون سبب موجب، حتى لقد حكم على رجل محدث عالم جليل سلفي العقيدة بأنه يحترق في نار جهنم.
يا جماعة احنا من عقيدتنا ألا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، ولكن نقول على المؤمن نرجو له الايه، ونقول على الكافر نخشى عليه منين، ولكن نشهد لمن شهد الله جل وعلا له أو رسوله بالجنة مثل العشرة المبشرين بإيه؟ وأهل بدر وكانوا 318 رجل، وأهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 رجل، فمن شهد لهم بالجنة من قبل الله تعالى ومن قبل الرسول نشهد، ومن شهد لهم بالنار مثل فرعون وهامان وأبي بن خلف وقارون وأبو لهب ومراته وعمر بن الحي الخزاعي، هؤلاء شهد لهم بالنار بالقرآن وبالسنة نشهد لهم، أما غير ذلك فليس من حقنا أن نقول هذا من الجنة أهل الجنة وأهل النار، فنحن دعاه ولسنا قضاة. فنحن إيه؟ ولسنا قضاة. نعم.
وهاجم أحد إخوانه في الحرم المكي وقال له يا جاهل يا ضال أنت ترد علي؟ علما بأن أخاه نصحه وبين أخطاؤه بلطف، ولكن أخذته العزة بالإثم فخاصم وفجر في بيت الله الحرام، مع أن المشرك قبل الإسلام كان يحترم الحرم.
المشرك قبل الإسلام كان يحترم الحرم، فإذا وجد قاتل أبيه، فإذا وجد المشرك قاتل أبيه أعرض عنه احتراما لبيت الله الحرام كأنه مراهوش. فماذا استفاد هذا الرجل من حفظه للقرآن الكريم وتفسيره؟ ها، لابد أن ينتفع بسمتك وهديك ودلك، ويستفاد من لحظك قبل لفظك. نعم، لا شك.
مع أن المشرك قبل
لا شك
أنه سيكون حجة عليه إن لم يتب إلى الله، كما ورد عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وأعرف من حفظة القرآن من يتخذه مهنة ليقرأ على الأموات ويأخذ الأموال ويأكل الطعام على الموائد. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته فقال:
يعني يقرأ الليلة ب50,000 جنيه ب60,000 جنيه، وكذلك أيضا يشترط في إمامة تراويح رمضان أن يأخذ 40,000 30,000 10,000، كل هذا لا يجوز. وأبناؤنا من أهل السنة الآن ابتلوا بهذا الموضوع، بعضهم يعني وليس كلهم طبعا. أي نعم، أما أنه صلى فيهم ومد إيدهم في 10,000 5,000 100,000، اللي مدوا إيدهم فيه ياخذوا له حرج، أما أن يشترط عليهم وكذا فهذا فيه حرج. أي نعم، فضل.
وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته فقال: اقرأوا القرآن واعملوا به.
اقرأوا القرآن ايه؟
واعملوا به.
واعملوا به.
ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به.
هذا رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال: اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به.
وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن فيسألون به الناس.
وهذا ثابت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح.
التحذير من هجر القرآن. قال الله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الآية. ويقول الله تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الآية. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، الآية. فكانوا إذا تلي القرآن أكثر اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعون.
إذا تلي القرآن أكثر اللغط، يحكوا مع بعض ويضحكون ويلعبون
حتى لا يسمعونه. فهذا من هجرانه، وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه.
يعني بنتك اللي في الثانوية العامة دي، بنتك اللي في ثالثة إعدادي دي، تدخل عليها تلاقي فاتحة أغنية، ها؟ لأن لما بتطلع بره لمسة الشرب ومطلع قصتها بره، وأنت تراها ما تقولهاش حاجة، وأمها تسربها من الباب التاني، لأنها أمها الله المستعان وأبوها الله المستعان. أي نعم.
فنسأل الله الكريم المنان القادر أن يخلصنا مما يسخطه، ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه، والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب.
في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، نبدأ دراستنا: هل يحق لكل أحد أن يفسر القرآن؟ هل يحق لكل أحد أن يفسر القرآن؟ هل يحق لكل أحد أن يفسر القرآن؟ وما الفرق بين التفسير والتدبر؟ وما الفرق بين التفسير والتدبر؟ هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم من مغرب الخميس القادم إن شاء الله. لكن